والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء في دعاء الافتتاح وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا تفصلنا عن ليلة القدر عشر من الليالي وهذا الأمر يتطلب منا استعدادا لتلك الليلة العظيمة التي يترقبها من يأمل في عطاء الله سبحانه وتعالى. استعدادنا لليلة القدر، تهيئنا لليلة القدر ينبغي أن يكون بحجم ليلة القدر، فهي ليلة جعلها الله سبحانه وتعالى خيرا من ألف شهر، فما أعظمها من ليلة. حتى نوفي حق هذه الليلة، حق ليلة القدر، علينا أن نتحدث عن الاستعداد لليلة القدر من هذه الليالي التي نحن فيها، فإن الأمر يتطلب استعدادا كبيرا. حديثي سيكون أيها الأعزاء في جهتين. الجهة الأولى، نريد أن نعرف أسباب التهيؤ والاستعداد لليلة القدر، ما هي الدوافع أو المبررات التي تدعونا أن نتهيأ ونستعد لليلة القدر. الجهة الثانية، كيفية الاستعداد، ما هي الخطوات أو الآليات التي من خلالها نكون مستعدين لليلة القدر. أأتي للجهة الأولى، هناك مبررات إخواني تدعونا أن نضع الاستعداد والتهيؤ لليلة القدر في قمة أولوياتنا. هذه المبررات هي عبارة عن خصوصيات وفضائل ومزايا ليلة القدر. فضائل ليلة القدر، خصوصيات ليلة القدر، مزايا ليلة القدر هي التي تدعونا للاهتمام والتهيؤ والاستعداد لها. خصوصيات ليلة القدر قد ذكرها الله في كتابه، وهي مبثوثة في أكثر من آية من آيات الله عز وجل. من أبرز هذه الخصوصيات أن ليلة القدر هي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي الليلة التي فيها البركات، فيها الخيرات، فيها العطاءات. هذه ميزة خصوصية، من أراد البركات تلك والخيرات فعليه أن يتهيأ لكي يستحقها ولكي ينالها من الله سبحانه وتعالى. الخصوصية الثانية، أن ليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الكتاب الذي هو نور يهدي، والكتاب الذي هو يفصل بين الحق والباطل، ذلك الكتاب المبين الذي به يوضح أو يتضح الطريق لمن أراد السلوك نحو الله، قد نزل في ليلة القدر. فاختار الله له هذه الليلة فزادها شرفا بنزول القرآن فيها. الخصوصية الثالثة في ليلة القدر أنها الليلة التي تضاعف فيها الأعمال، ثواب الأعمال يضاعفه الله، يضاعفه الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعامل في هذه الليلة كأنه قد عمل في ألف شهر. انظروا إلى مضاعفة العمل. أيضا من خصوصيات هذه الليلة العظيمة أن الملائكة تتنزل فيها، وتتنزل على من؟ تتنزل على قلب الإمام بقية الله صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، تتنزل على قلبه لتوصل إليه المقدرات التي قدرها الله لنا في السنة المقبلة التي تأتي. انظروا إلى هذه الأحداث العظيمة التي تحصل في ليلة القدر. من خصوصيات ليلة القدر أيضا أنها الليلة التي يفرق الله عز وجل فيها كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، والمقصود أن الله عز وجل يقدر فيها الأمور، الأمور التي تحدث لي ولك في السنة المقبلة تقدر في ليلة القدر وتبرم في ليلة القدر إبراما. القضايا التي تتعلق بالآجال، التي تتعلق بالأرزاق، سواء رزقك في المال، رزقك في الصحة، رزقك في الأولاد، كل هذه الأرزاق تكتب وتبرم في ليلة القدر. أيضا من خصوصيات ليلة القدر أن الله يجعلها سلاما حتى مطلع الفجر، فهي جناح سلام إلهي طوال الليل إلى الفجر، سلام إلهي على كل الخلق، وخصوصا لمن عرف ليلة القدر وحقها. هذه الخصوصيات توقفنا على حجم ليلة القدر وعظمة ليلة القدر ومكانة ليلة القدر، وبالتالي هي مبررات للاستعداد لليلة القدر. هذه الخصوصيات تصلح كمبررات ودوافع للاهتمام والتهيؤ لليلة القدر، والتي طلب الإمام عليه السلام من الله التوفيق لها، وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. الجهة الثانية، كيف نستعد لليلة القدر من هذه الليالي؟ كيف نستعد؟ هناك خطوتان هامتان للاستعداد لليلة القدر. الخطوة الأولى ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستعداد الروحي والنفسي. من هذه الليالي ينبغي أن نستعد لليلة التي ستأتي، بل بعض السالكين إلى الله، بعض أهل العرفان يقولون أن الاستعداد لليلة القدر ليس قبل ليلة القدر بليلة أو ليلتين أو ثلاث أو عشر، بل الاستعداد لليلة القدر ينبغي أن يكون من بداية شهر رجب. هذا هو المفروض. كيف أفصل هذه الحقيقة التي يطرحها علماء السلوك بهذه الطريقة؟ أرجو الالتفات أيها الأحبة. يقول علماء الأخلاق وأرباب السير والسلوك بأن مراحل تهذيب النفس كمال الروح تمر عبر مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة التخلية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التحلية، والثالثة هي مرحلة التجلية. ماذا يقصدون بهذه المراحل؟ قالوا أن مرحلة التخلية ينبغي فيها الإنسان أن يتخلى من الرذائل ومن مساوئ الأخلاق. في هذه المرحلة، أول مرحلة، يبدأ بصقل روحه وبتهذيب نفسه وبطرد مساوئ الأخلاق والرذائل من داخل النفس، يسمونها مرحلة التخلية. ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التحلية، يحلي روحه ونفسه بالفضائل بعد أن نقاها من الرذائل، ويحليها بمكارم الأخلاق بعد أن طرد من نفسه مساوئ الأخلاق. ثم ينتقل إلى مرحلة ثالثة، مرحلة التجلية، وهي المرحلة التي ينعم فيها السالك إلى الله بالتجليات الإلهية، يذوق طعم ثمرات عمله، ثمرات تزكيته لنفسه، وهو أن يذوق طعم التجليات الإلهية، تحدث له تجليات ألطاف، كرم، عطاء، ما شئت فعبر، العطاء الإلهي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واتقوا الله ويعلمكم الله، عطاء، أن الله يفتح له الأبواب، هذا مرحلة التجلي. يقول العلماء هذه المراحل لا بد أن يطويها كل إنسان إذا أراد أن يسلك طريق الله، تتهذب روحه، تتهذب نفسه. ثم ذكروا تفريعا هاما، بل ذكروا تفريعين. التفريع الأول، قالوا بأن هذه المراحل الثلاث، التفتوا لإخواني، هذه المراحل الثلاث تنتظم على الأشهر الثلاثة بشكل منتظم، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان، كل شهر له مرحلة. فشهر رجب مرحلة ماذا؟ التخلية، وشهر شعبان مرحلة التحلية، وشهر رمضان مرحلة التجلية. فمن أراد أن يحظى بالتجليات في شهر رمضان لا بد أن يعمل من بداية أي شهر؟ رجب، لأنها مرحلة التخلية وهي أول المراحل. لهذا إخواني تعالوا شوفوا طبيعة الأشهر هذه. إذا قلنا أن شهر رجب شهر التخلية، شنه الشيء اللي في الروايات ركزت عليه في شهر رجب؟ يلا سؤال، شنه الشيء الرئيس اللي فيه تركيز في شهر رجب؟ الاستغفار. شهر رجب شهر الاستغفار لأمتي، والاستغفار عبارة عن شنو؟ تخلية. أنت عندما تستغفر تتخلى من الذنوب، وشهر التخلية، شهر رجب شهر التخلية. شهر شعبان، ما هو الشيء الذي ركزت عليه البيانات الواردة عن أهل البيت؟ شنو؟ الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة على أهل البيت أفضل ما تتزين به الروح والنفس، تتحلى الروح ببركات هذه الصلاة. كلكم تقرؤون أيها الأحبة زيارة الجامعة، شو يقول الإمام الهادي؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. شو تسوي هذه الصلاة؟ طيبا لخلقنا، بعد وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. صلوا على محمد وآل محمد. ولهذا في شهر شعبان هناك دعاء اسمه دعاء الصلوات يقرأ عند الزوال وهو من المستحبات العظيمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي إلى آخر الدعاء، تركيز على الصلاة عليهم، لأنها في شهر شعبان تكون مرحلة التحلية للنفس، وأعظم ما تتحلى به النفس بركات الصلاة على محمد وآل محمد. أما في شهر رمضان فهو شهر التجليات الإلهية، شهر العطاء، شهر العتق من النار. خلاص يصل الإنسان إلى حد جني الثمرات والتنعم في الفيضات الإلهية. واضح المسألة؟ هذا تفريع ذكره أرباب السلوك. ذكروا تفريعا ثاني، قالوا أن الله عز وجل أدخلنا في دورتين لتهذيب النفس. الدورة الأولى في الأشهر الثلاثة، رجب وشعبان وشهر رمضان، من فاتته هذه الدورة الله عز وجل جعل هذه المراحل الثلاثة الموزعة على الثلاثة الأشهر مضغوطة كلها في شهر واحد وهو شهر شهر رمضان. ولذلك كانت العشرة الأولى من شهر رمضان للتخلية، والعشرة الثانية للتحلية، والعشرة الثالثة للتجلية، حيث توجد فيها ليالي القدر بدءا من ليلة 19 كمقدمة، والليالي العشر يوجد فيها ليالي القدر. فمن فاتته تلك الدورة المبسوطة في الثلاثة الأشهر ممكن أن يتدارك ما فاته في وين؟ في هذا الشهر المبارك من بداية لياليه وأيامه. فمن لم يتخل في شهر رجب فعليه أن يتخل في الفرصة الثانية وهي شنو؟ العشرة الأولى من شهر رمضان، العشرة التي نحن فيها، والتي ستكون أول خطوة، أول مرحلة تعقبها مرحلة ثانية لنحصل على التجليات الإلهية في وين؟ في ليالي القدر. فلا بد أن نكون حريصين في هذا الثلث الأول من شهر رمضان على التخلية، أن نتخلى من الذنوب، من الموانع، من الحجب، من مساوئ الأخلاق، من الرذائل، إن نقي نفوسنا تماما، لأن أي ذنب يعتبر حجاب مانع من نيل التجلي الإلهي في ليالي القدر. فلنحرص على الاستغفار، نحرص على الأذكار، نحرص على قراءة القرآن، نحرص على النوافل، نحرص على عمل الخيرات في هذه الليالي العشر، في هذه الأيام الأولى، العشرة الأولى، لأنها تمثل مرحلة التخلية التي تكون مؤثرة بشكل كبير لليلة القدر، على ليلة القدر وعلى فيض ليلة القدر. إذن أول خطوة نحتاجها، أول آلية نحتاجها في الاستعداد، هي خطوة تتعلق بأرواحنا وإعداد نفوسنا لتلك الليلة. اتضحت هذه الخطوة. الخطوة الثانية والأخيرة حتى لا أطيل، أن الإنسان الذكي والحصيف والكيس هو الذي يخطط لحياته الأخروية كما يخطط لحياته الدنيوية. هناك أناس لديهم ذكاء خارق في التخطيط لحياتهم الدنيوية، كيف يكسب، كيف يحتل موقع، كيف يكسب جاها؟ يخطط ويسعى. أقول كما نخطط لذلك فلنخطط لحياتنا الأخروية. الحياة الأخروية يحتاج لها تخطيط. دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، دعاء الافتتاح، هو دعاء يعلمنا التخطيط للحياة الأخروية، بأن نركز على أهم المطالب التي تشغل ذهننا، تشكل مفاصل في حياتنا، تشكل منعطفات. الإمام لما أراد أن يطلب من الله ماذا طلب؟ طلب أشياء رئيسية تعتبر أشياء مفصلية في حياتنا. وهكذا يرتب الإمام عليه السلام الأولويات أمامنا. شو يقول؟ يقول وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. هذه المطالب أخواني، أولا الإمام يعلمنا اختار في دعائك أهم الأمور، أهم الأمور، هذه أهم الأمور بالنسبة لموازين أهل البيت. احنا ممكن نطلب المال، نطلب الأولاد، نطلب الشهادة في ليلة القدر، لا بأس، بس الإمام يقول أيضا اطلق العنان وفكر فيما يرتبط بالآخرة، حياتك الأخروية. الإمام يقول ضع هذه المطالب على رأس القائمة، أن ليلة القدر أوفق لها، وأن أصل إلى بيتك الحرام للحج، وأن أقتل في سبيلك تحت راية الإمام صاحب العصر والزمان. هذه مطالب ضخمة، هذه المطالب الضخمة يقول الإمام تحتاج إلى الدعاء. الإمام دعا، دعا من الله أن يوفق. الدعاء لنا إحنا، إحنا اللي نحتاج التوفيق أن نوفق لها، نوفق. ترى أخواني ليلة القدر تحتاج إلى دعاء، تحتاج إلى تضرع. من الآن ندعو، دعاء الافتتاح من بداية أيام شهر رمضان، ونحن ندعو الله وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا. نحتاج أن ندعو لليلة القدر. أدعو الله عز وجل أن يوصلني أكون حي حتى أوصل ليلة القدر، هذا واحد. اثنين، إذا صرت موجود أوفق لإحياء هذه الليلة، ما أشغل عنها. اثنين، ثلاثة، أن أرزق وأوفق إلى ماذا؟ إلى قلب مقبل على الله، لأن أحيانا بعض القلوب تدبر. إنسان يريد يبكي ما يقدر يبكي ليلة القدر، يريد يدعو ما في توجه، يريد يستقبل القبلة ما في تفرق قلب، معناها أكو مشكلة هنا. نحتاج إلى التوفيق، التوفيق لازم نخطط من الآن. ش أسوي ليلة القدر؟ إذا جات ليلة القدر ما أقدر أدعو، ما عندي توجه، ما أقدر أبكي من خشية الله، معناه حرمت من توفيق إلهي. ليش إحنا نقول لازم نستعد من الآن؟ لازم تتنقى النفس، لازم ترفع الحجوب، لازم أشوف العلل وأرفعها. ولذلك أسأل من الله التوفيق، أسأل من الله المدد، أسأل من الله أن يعطيني القوة، بس أبي أوفق لليلة القدر. طلبوا من آبائكم الدعاء، صلوا أرحامكم من الآن، اعملوا الخيرات، الخيرات، أكثروا من الصدقات، أكثروا من الاستغفار. إذا في حقوق للناس أرجعها، إذا ظالم أحد استسمح منه، اطلب منه الحل. إذا 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 الليلة هذه تستحق منا الكثير. ليش؟ لأن ممكن نحدد حياتنا الجاية من خلال ليلة القدر. أولادي صلاحهم تؤثر عليها ليلة القدر، حياتي مع زوجتي واستقرارها تؤثر عليها ليلة القدر، توفيقي في الحياة تؤثر عليه ليلة القدر، طول عمري يؤثر عليه ليلة القدر، رزقي يؤثر عليه ليلة القدر، تؤثر عليه ليلة القدر. ليلة القدر تمثل خزانة إلهية يكتب فيها الله كل ما يكون لي في السنة المقبلة، هل أستعد لها من الآن؟ التوفيق الإلهي، نحتاج إلى التوفيق في كل حياتنا وجزئياتها ومفاصلها، حتى حضورنا في الحسينية توفيق إلهي. هناك جزء من الناس محروم من الحضور في مجالس الحسين، لأنها المجالس التي يحيي فيها الله القلوب. من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. يحتاج إلى التوفيق ولا لا؟ هذا عطاء إلهي ضخم. خدمة أهل البيت يحتاج لها إلى توفيق. انظروا إلى من منحهم الله التوفيق والعطاء في خدمة أهل البيت. هناك رموز للعطاء، وفقوا وسددوا ومنحهم الله وحباهم، كسيدتنا ومولاتنا أم البنين، أم العطاء، أم الفداء، أم التضحيات. ماذا قدمت أم البنين لنا ولأهل البيت؟ قدمت ما يفوق الوصف. ماذا صنعت أم البنين لأهل البيت؟ قدمت أولادها الأربعة لأهل البيت، ولم تذكر واحدا منهم قط، بل كانت تلهج باسم الحسين، ولدي حسين، ولدي حسين. يقال أن زينب لما عادت إلى المدينة، وين راحت زينب؟ راحت إلى دار الحسين، دار الحسين صلوات الله عليه خالية من الحسين، لذلك زينب راحت تجدد عهد بدار أخيها الحسين من جهة، ومن جهة أخرى تريد أن تتفرغ للبكاء على أخيها الحسين، لأن القوم ما تركوها تبكي، أخرجوها من كربلاء بصياطهم، كلما بكت ضربوها، كلما صرخت بأبيها شتموها وسبوها. أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أن تتصونها، واليوم آل أمية تبديها. سمعت أم البنين أن زينب في دار الحسين قد عقدت مجلس عزاء، جاءت لتبكي مع زينب، وقفت على الباب، زينب خلت مرأة على الباب، قالت لها لا تخلين أحد يدخل علي، أريد أخذ حقي من البكاء على أخي الحسين. وقفت أم البنين على الباب، طرقت الباب، قالت لها من على الباب؟ قالت أنا امرأة فاقدة، أريد أن أعزي زينب، أريد أذب دمعتي مع زينب، أريد أبكي ويا زينب أم المصائب. قالت عذريني زينب منعت الدخول عليها، تريد تبكي على أخوها، ما تريد أحد يقطعها. وقفت أم البنين تبكي تنوح على باب الحسين، حتى جال بخاطرها أن تقول قولي لزينب أن أمها على الباب، قولي لها ترى أمك على الباب واقفة. راحت هذه المرأة مسرعة إلى زينب، سيدتي وحدة على الباب تقول أنا أمك، عرفتها زينب، قامت مسرعة تقول يا الواشم فتشن الباب وتلقى شريكتنا بالمصاب،
هاي ام البنين ونسل الاطياب راحت لشبول اربع احباب. اي جات زينب وقفت قبال الباب تنتظر دخول ام البنين حتى تاخذها بالاحضان. ام البنين تعتبرها زينب امها، لكن دخلت ام البنين شابحه عينها تدور بدار الحسين، ها تدور يمين يسار، طالعها زينب مستغربة، زينب شلون ما عرفتني أم البنين؟ شلون مرت علي ما أخذتني بالأحضان؟ قالت لها يما تدورين عمن؟ قالت أدور عن بنيتي زينب. وين بنيتي زينب؟ قالت لها يما ما عرفتي زينب؟ قالت شان وين زينب؟ تقلي يما أنا زينب اللي يحجون عني، صار البجا والنوح فني، سليت المصايب ما سلني. تقلها انت زينب انت بنيتي، ايش سوت بيك كربلاء؟ ايش سوى بيك الحسين؟ يما ما عرفتك، شعرك شاف، تغيرتي يمه. تقلي يمه المصايب المصايب غيرتني، والله غيرتني، وفجايع اخويا دهنتني، ونزلت على عيوني وعمتني، وراس شاب منها ومرمرتني. قالت لها يما زينب سولفي لي عن كربلاء، سولفي لي عن أبو فاضل، إن شاء الله ما قصر وياكم. يما أنشدت على راعي المحنة، سوى بخواتم النخنة، أدري غيوروا بيه ظن، وأدريه ضرب السيف فن، يما كان مراضين عنا، أروح الكربل وعاتبنا، والله وعاتبنا، وحليب الرضع تلحرمنا. بينما زينب تسولف مع أم البنين عن كربلاء، وإذا أم البنين قامت تبحث في الدار بين الأطفال بين النساء، وزينب وراها تقولها يمه وين رايحة؟ تدورين عن من؟ أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. تقول يمه يا زينب يا زينب رقي ما شفتها، والله ما شفتها، وما خاف ويا البنوات وما عرفتها. تقلى ودمعت تكتى، وأنا بالشام يا يما.
إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا. اللهم وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.